بسم الله الرحمن الرحيم. قال: كتاب القصاص، القسم الأول في قصاص النفس. قسم هذا الكتاب إلى قسمين: قصاص النفس وقصاص الأطراف. يعني لو أن شخصا قتل شخص فيقتص بقتل القاتل، فهذا قصاص النفس. وإذا شخص قطع طرف من شخص مثل قطع اليد، فهذا يسمى قصاص الأطراف أو الطرف. وهذا سيأتي في صفحة 234 القسم الثاني. أما بالنسبة إلى القسم الأول وهو قصاص النفس، قال: والنظر فيه يستدعي فصولا. الأول في الموجب للقصاص، متى يحصل القصاص، والثاني في الشروط المعتبرة في القصاص، والثالث في دعوى القتل، والرابع في كيفية الاستيفاء. أما بالنسبة إلى الأول وهو الموجب، ما هو الذي يوجب القصاص، متى نقتص؟ قال: وهو إزهاق النفس المعصومة المكافئة عمدا عدوانا. فقوله إزهاق النفس، طبعا المراد بالنفس يعني نفس الإنسان، والمعصومة يعني التي لا يجوز إتلافها، بخلاف مثلا نفس الكافر، فإن الكافر نفسه ليست معصومة، أو نفس من أقيمت عليه أو من طلب بحد، مثل الآن الزاني المحصن، هذا نفسه ليست معصومة. المكافئة إذا حصل التساوي بين القاتل والمقتول، التكافؤ بأن كان هذا مسلم وهذا مسلم. أما إذا كان لم يحصل تكافؤ، ما يمكن أن يقتل المسلم بغير المسلم. عمدا إذا قتله عمدا، وسيأتي بيان العمد. وعدوانا، أما إذا كان قتله ليس بالعدوان، صحيح كان متعمدا وكانت النفس نفسه معصومة ومكافئة، ولكن ليس عدوان وإنما دفاعا، شخص اعتدى على شخص فذاك دفع عن نفسه فقتل المعتدي، فهنا لا قصاص، لأن هذا ليس القتل، هذا ليس عدوانا. قلنا عمدا، متى نقول أن هذا قتل عمد أو غير عمد؟ قال: ويتحقق العمد بقصد البالغ. قوله البالغ يخرج به الصبي، فقتل الصبي خطأ، وإن كان الصبي متعمد لكن عمده خطأ، عمد الصبي خطأ لا يعد عمدا. فأولا لابد أن يكون بالغ، وكذلك عاقل. أيضا المجنون رفع عنه القلم حتى يفيق. بقصدهما إلى القتل، وسيأتي لو كان لم يحصل قصد القاتل، بأن كان مثلا قاصد الضرب فقط فمات، وسيأتي إذا كان قاصد الضرب بآلة تقتل أو آلة لا تقتل. قال: بقصد القتل بما يقتل غالبا، يعني بسلاح، السلاح غالبا يقتل يسبب القتل، فهو قصد القتل واستخدم السلاح. ولو قصد القتل بما يقتل نادرا، يعني عنده عصا، العصا يعني خصوصا إذا كانت عصا خفيفة عادة لا تقتل، فلو أنه قصد بهذه العصا أن يقتل فاتفق القتل فمات بالفعل، فالأشبه القصاص، لأنه استخدم آلة تقتل وإن كان ليس على مجرى الغالب وكان قاصدا للقتل، فيقتص منه ويقتل. وهل يتحقق مع القصد إلى الفعل الذي يحصل به الموت وإن لم يكن قاتلا في الغالب؟ يعني لو أنه عمد إلى فعل ممكن يحصل به الموت، يعني رماه بحجر والحجر ممكن يقتل ممكن يحصل به الموت، أو ضربه بسكين ليس في مقتل مثلا، ممكن نقول ضربه بحجر أو لا أو بعصا فقصد فعلا وهو الضرب بالعصا أو بالحجر الذي يحصل به الموت. بعض الأحيان يحصل بالعصا موت أو بالحجر موت، وإن لم يكن قاتلا هذا الفعل في الغالب عادة ما يقتل، لكن هو قصد أن يضرب هذا بحجر الذي في الغالب ما يقتل. إذا لم يقصد به القتل، وهو لما ضربه بالحجر ما كان قاصدا للقتل، يعني ضربه بشيء عادة وغالبا هذا الشيء لا يقتل وهو الضارب لم يكن قاصدا للقتل، كما لو ضربه بحصاة أو عود خفيف فهذا في الغالب لا يقتل، فهو إذا كان أيضا لم يقصد القتل فهل يقاد؟ هل يقتص منه أم لا؟ قال فيه روايته أشهرهما أنه ليس بعمد يوجب القواد. مرويتان في الوسائل في المجلد 19 صفحة 22. فهنا الرواية الأولى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات، أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال نعم، ولكن لا يترك يعبث به، لا يترك ولي المقتول يفعل به ما يشاء، لا، ولكن يجيز عليه بالسيف، يجيز الظاهر يجهز عليه بالسيف. هذه الرواية الدالة على أنه يعد قتلا. أيضا رواية أخرى عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام العمد كل ما اعتمد شيئا فأصابه، اعتمد القتل مثلا فأصابه، يعني تلاحظوا هناك قصد إلى القتل بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة، فهذا كله عمد، والخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره. فتلاحظ الرواية الأولى ما بين، ذكر أنه رجل ضرب شخص بعصا فلم يقلع عنه، ما بين أنه كان قاصد القتل، يعني صار يضرب فيه شاف الرجل مات، ففي هذه الحالة يعد، قال يعد قاتل عمد. الرواية الثانية تلاحظون أنه قال إذا كان اعتمده كان قاصدا له بحديدة أو بعصا أو بوكزة أو بحجر يعد قاتل، إذا كان لا ما اعتمده وإنما قصد غيره فوقع ضربه بعصا فمات وما كان قاصدا للقتل فيكون خطأ. فلذلك يقول فيه روايتان أشهرهما أنه ليس بعمد يوجب القود، لأنه كما تعلمون هذه دماء ويحتاط في الدماء مهما أمكن. يقول: الآن فهمنا ما هو العمد، لكن متى يحصل العمد؟ يقول: يحصل بسببين أو بطريقتين. تارة بالمباشرة، شخص يباشر القتل، وتارة بالتسبيب. المراد بالمباشرة يعني هو مباشرة يقتل بأن مثلا يرميه بسهم أو يضربه بسيف، يطعنه برمح. هذا نقول المباشر هو بنفسه، هو بنفسه يقتل، مثلا يخنقه الخنق، هذا مباشر. أما بالنسبة إلى الشق الثاني التسبيب، لا، هو ما باشر لكن هو كان المتسبب، مثل رماه بسيف بسهم. إذا رماه بسهم هو أطلق السهم، السهم هو الذي أصابه، ففي هذه الحالة أيضا يعد متعمدا. قال: ثم العمد قد يحصل بالمباشرة وقد يحصل بالتسبيب. أما المباشرة فكالذبح، يذبحه بسكين مثلا، والخنق، وسقي السم القاتل، والضرب بالسيف إذا ضربه بسيف، والسكين والمثقل. هذا بحثت عنه هذه الكلمة فما وجدت لها معنى في بعض الكتب اللغوية، وعلى كل حال هي آلة تستخدم للقطع أو للضرب، لكن كيف، ما هي كيفيتها ما وجدت في بعض الكتب اللغوية التي بحثت فيها. والحجر الغامز، يعني الحجر الثقيل. عندكم مكتوب في الحاشية هذا الحجر الغامز، حتى المثقل أيضا، الشيء الثقيل الذي يضرب به. والحجر الغامز يعني وضع عليه حجر، لأن غمزه يعني ضغط عليه، الحجر الذي يوضع بحيث يضغط على الشخص فيقتله. والجرح في المقتل ولو بغرز الإبرة. طبعا هناك أماكن خطرة في الإنسان تسمى المقاتل، المقتل يعني المكان الذي إذا ضرب الإنسان فيه يموت، مثلا جهة القلب، أو مثلا أماكن العورة مثلا، فهذه أماكن إذا الإنسان ضرب فيها يقتل يعني يموت. فلو أنه ضربه ولو بإبرة فما هذا مقتل، من الأماكن الخطرة أيضا يعد مباشرا. وأما التسبيب فله مراتب. المرتبة الأولى هي طبعا التسبيب، قلنا الذي يكون القتل غير مباشر بواسطة، له مراتب. المرتبة الأولى أن ينفرد الجاني بالتسبيب. المرتبة الثانية أن ينضم إليه مباشرة المجني عليه، يعني واحد يعطي واحد، يعطي شخص طعام، فالمجني عليه هو الذي يباشر قتل نفسه، فيأكل ذلك الطعام المسموم فيموت. المرتبة الثالثة يكون بمباشرة حيوان، يرسل عليه حيوانا مثلا، أو يلقيه في بحر فيلتقمه سمك أو حوت. الصورة الرابعة في التسبيب إذا كان شخص آخر ينضم إليه، مثلا يعطي مجنون سلاح يقول له اقتل ذاك، فهذا تسبيب، هو القاتل الشخص سبب والمجنون باشر، والمجنون طبعا شخص آخر. فأما بالنسبة إلى المرتبة الأولى، إذا انفرد الجاني بالتسبيب، انفراد الجاني بالتسبيب المتلف، وفيه صور: الأولى لو رماه بسهم فقتله. تلاحظون في فرق بين الرمي بالسهم والقتل بالسيف. القتل بالسيف يعني هذا في يده فيعد مباشر، السكين أيضا في يده وهكذا. أما بالنسبة إلى السهم، لا، السهم كان في يده صحيح لكن فلت وخرج من يده، فلذلك يعد تسبيب لا يعد مباشرة. لو رماه بسهم فقتله، هذا طبعا يعد قتلا عمدا وإن كان على نحو التسبيب، قتل هذا الرامي به بسبب أو بالمقتول يعني بسبب هذا القتل، لأنه مما يقصد به القتل غالبا، لأن الرمي بالسهم يقصد به غالبا القتل، وبالفعل غالبا يقتل. وكذا لو رماه بحجر المنجنيق، لاحظوا نفس الشيء، هناك جعل عليه حجرا هذا يكون مباشر، هنا لا، انفلت الحجر جعله في المنجنيق وفلته. وكذا لو خنقه بحبل، هنا الخنق بالحبل إذا كان الحبل في يده هذا يكون مباشرة، أما إذا كان لا، يعني وضع الحبل في عنقه وإلى الآن ما قتله، ثم سحب شيئا كان تحته بحيث ذاك سقط، هذا يعد تسبيب، كما يصنع في مسألة الشنق. قال: وكذا لو خنقه بحبل ولم يرخي عنه الحبل بل جعله قد يعني كاتما على أنفاسه حتى مات، أيضا هذا يقتل به. أو أرسله منقطع النفس، يعني خنقه بالحبل ثم فك الحبل وأرسله تركه، لكن قد انقطع نفسه بعد بحيث لا يستطيع أن يجذب النفس فمات، نفس الكلام. أو ضمنا أرسله ضمنا، والضمن هو المبتلى في جسده من داء أو غيره، كل من ابتلي في جسده بشيء يسمى ضمن. فهنا يعني لما مثلا ضيق عليه أو خنقه بالحبل، لعله صار عنده في عقله في مخه مثلا تجلط دم أو كذا، بحيث لما تركه ضمنا مبتلا في جسده فمات بسبب ذلك. أما لو حبس نفسه يسيرا، يعني حبس كتم النفس بيده مثلا لكن قليل، يعني عدة ثواني، لا يقتل مثله غالبا، هذا الحبس مثل هالحبس النفس غالبا لا يقتل، ثم أرسله فمات. فمن جهة هو طبعا حبس النفس لكن يسير بمقدار قليل، ففي القصاص تردد. طبعا وجه التردد، الوجه الأول لتعمده القتل بحبس النفس وجه القصاص. وجه القصاص لتا نعم. لا، لو حبس نفسه يسيرا هذا الحبس لا يقتل مثل هذا الحبس، مثل هذا الحبس غالبا لا يقتل، لا يقتل مثله يعني مثل الحبس. فوجه القصاص قلنا لتعمده القتل بحبس النفس، طبعا الموجب للقصاص للقصاص. والوجه الثاني عدم القصد إلى القتل، لأنه حبس نفسه يسيرا. قال والأشبه القصاص إن قصد القتل، إذا كان قاصد للقتل قصد القتل ووقع القتل وهذا الفعل يقتل، والدية يعني وفيه الدية ليس فيه قتل أو قصاص إن لم يقصد. إذا ما قصد علمنا أنه ما كان قاصد فيه الدية، أو اشتبه القصد لا نعلم قصد أو ما قصد، لأنه مسألة الدماء طبعا يراعى فيها الاحتياط. فإذا ما علمنا حصل اشتباه أنه قاصد للقتل أو غير قاصد طبعا ما يمكن أن يقاد به. الصورة الثانية التي هي من صور التسبيب، إذا انفرد الجاني إذا ضربه بعصا مكررا أو إذا ضربه بعصا مكررا، مكررا الضرب مكررا ما لا يحتمله مثله، مكرر من الضرب صار يكرر من الضرب، الضرب الذي عادة هذا المضروب لا يحتمله بالنسبة إلى بدنه، بالنسبة إلى بدن المضروب لكونه نحيف هزيل أو مريض وزمانه. مثلا كون في الحر وإذا يضرب مثل هذا الضرب عادة الإنسان لا يتحمل فمات، ضربه وإن كان العصا عادة هي لا تقتل لكن إذا تكرر الضرب الكثير بحيث لا يحتمل هذا يسبب القتل فمات فهو عمد، ولو ضربه دون ذلك يعني ضربه 10 ضربات مثلا و10 ضربات عادة لا تقتل لكن فأعقبه مرضا يعني سبب له المرض، هنا مكتوب مرضا لا، فأعقبه مرضا ومات فالبحث كالأولى أيضا فهو عمد ويكون قد يعني يقتص منه. ومثله لو حبسه نعم كالأولى يعني لا كالصورة الأولى، فالبحث كالأولى كالصورة الأولى لو ضربه مكررا ضربا لا يحتمله فمات أيضا فهو عمد. الصورة الثانية ولو ضربه دون ذلك فأمرضه أيضا فمات فالبحث نفس الكلام كالصورة الأولى. ومثله لو حبسه أيضا مثله يعني يعد قتلا عمدا إذا حبسه ومنعه الطعام والشراب. فطبعا هنا ننظر إلى مدة منع الطعام والشراب، فإن كان مدة لا يحتمل مثله يعني مثل هذا المحبوس عادة لا يحتمل البقاء فيها بدون طعام وبدون شراب فمات فهو عمد. أما إذا كان لا مثله عادة يحتمل، يعني منعه الطعام والشراب يوم، وهذا رجل يعني قوي البنية فمات، ما هذا شيء لا يتوقع أنه إذا منع الطعام عنه يوم يموت، فلا يكون عمدا. الصورة الثالثة لو طرحه في النار فمات، يعني فأحرقته النار فهو مسبب قتل به، لأن هذا الفعل طبعا يسبب القتل. هنا يذكر بعض الصور، يقول لو كان هذا قادر على الخروج، لو كان قادر على الخروج لما طرح في النار مع ذلك ما خرج، فهل يعد قتلا عمدا؟ يقول نعم يعد قتلا عمدا. لماذا؟ يقول لأن الإنسان قد يشده يدهش فلا يعرف كيف يتصرف، لما يلقى في النار قد يشده، فإذا اندهش وتبلبل فكره وما يعرف كيف يتصرف فأكلته النار في تلك الحالة، فحتى لو كان قادر على الخروج مع ذلك الذي ألقاه يعد قاتلا عمدا. وأيضا ربما غير أنه يدهش، ربما الإنسان يأتي له تشنج في أعصابه فهذا التشنج يشل حركته فلا يستطيع الخروج. نعم لو كان علمنا أنه قادر على الخروج لكن عنادا أو حماقة قال لا أنا مثل ما ألقيتوني ما أطلع، قالوا لا أطلع، قال ما أطلع، فمع ذلك مات، ففي هذه الحالة هل ذاك يعد قتلا عمدا؟ لا، لأنه أعان على نفسه. قال لو طرحه في النار فمات قتل به، ولو كان يعني حتى لو كان المطروح في النار قادرا على الخروج، لأن الإنسان الذي يلقى في النار قد يشده يعني يدهش، ولأن النار قد تشنج الأعصاب بالملاقات فلا يتمكن من الخروج فلا يتيسر له الفرار. أما لو علم أنه ترك الخروج تخاذلا حماقة جهالة فلا قود، لا يقتص من القاتل من الذي ألقاه لأنه أعان، لأن الملقي أعان على نفسه، وينقدح أنه يعني ينقدح في الذهن ويخطر بالبال أنه لا دية له أيضا، لأنه هو هذا كان متمكن من أنه يخرج، لأن الذي ألقي في النار مستقل بإتلاف نفسه، هو في الواقع هو الذي أتلف، بإمكانه يخرج ما خرج، فهذا الإبقاء في النار هو إتلاف للناس. ولا كذا لو خرج، يعني ولا نقول بسقوط الدية، لو كان خرج وكانت به حروق وما عالج نفسه فمات بسبب السراية، ففي هذه الحالة يضمن الذي ألقاه في النار يضمن الدية، لأنه كل سراية حصلت حتى لو كان الإنسان ما داوى هذه السراية يكون المتسبب في السراية ضامنا. ولا كذا لو خرج فترك المداواة فمات، فإن على من ألقاه الدية، لأن السراية مع ترك المداواة لأن السراية من الجرح المضمون، لأن السراية مع ترك المداواة السراية تكون من الجروح المضمونة، وإن كان الشخص ما داوى نفسه مع ذلك المتسبب ضامن. قال والتلف من النار ليس بمجرد الإلقاء، يعني قد يقول قائل هذا من القسم الأول وهو المباشرة، فكيف عددته في هذا القسم وهو التسبيب؟ يقول لا، والتلف من النار ليس بمجرد الإلقاء، يعني هذا لما ألقى ما قتله بمجرد الإلقاء، ما حصل تلف، بل بالإحراق المتجدد، يعني هذا فعل فعل ثم تجدد فعل ثاني، وهذا معنى التسبيب، أنه يكون هناك فعل يفعله مثل رمى بالسهم، هذا الفعل الذي فعله، فتجدد فعل آخر وهو الإصابة فالموت. فلذلك يقول هذا من القسم الثاني لا من القسم الأول. يقول والتلف من النار ليس بمجرد الإلقاء، بل بالإحراق المتجدد الذي لولا المكر لما حصل. فهو ممكن لو ألقي في النار ممكن وأخرج بسرعة ما حصل الموت. وكذا البحث لو طرحه في اللجة، اللجة هو الماء الغزير، أيضا نفس الكلام، لو طرحه في اللجة فإن كان قادر على الخروج وما خرج، يعني علم منه التخاذل، فلا قصاص ولا دية، وإن كان لم يعلم قلنا أنه ممكن الإنسان يشده فلا يتمكن من الخروج. ولو فصده فترك شده، الفصد هو إخراج الدم من البدن لمنافع طبية تذكر، نعم، الحجامة غير الفصد، طبعا بعضهم يقول الحجامة هي نوع من الفصد، لكن يطلق الفصد لأن الفصد هو إخراج الدم، فبعضهم يفرق بين الحجامة التي هي إخراج الدم من الظهر أو من الرأس، وأما بالنسبة إلى الفصد هو إخراجه من العرق الذي مثلا في اليد في الذراع، هذا يسمى فصد، ويقال هو إخراج الدم الفاسد كما يقولون. فلو أنه يعني أخرج من أحد العروق دما، ذاك الشخص الذي فصد ما شد الجرح بحيث نزف منه الدم، ففي هذه الحالة لا قصاص على الذي فصده ولا دية، لأن ذاك كان ينبغي أن يشد هذا الجرح، أو ألقاه في ماء فأمسك نفسه تحته مع القدرة على الخروج، ممكن أمسك نفسه تحته، يعني أبقى نفسه تحت الماء حتى ما، أو أمسك نفسه حبس النفس تحت الماء بحيث اختنق فما، مع القدرة على الخروج، مع أنه قادر يخرج، مع ذلك جهالة وحماقة بقي تحت الماء فما، فلا قصاص ولا دية. نعم، إيه ممكن في ناس يصدر منهم. المسألة الرابعة، السراية عن جناية العمد. إذا كان واحد جنى على شخص جناية وكان متعمدا، فضربه مثلا بسكين لقتله لكن ما قتل، لكن هذا الجرح سرى فساده وفسدت اليد أو فسد البطن أو الظهر فمات، يقول هذه السراية توجب القصاص مع التساوي، مع تساوي القاتل والمقتول مثلا في الإسلام وفي الحرية، فالسراية توجب القصاص. فلو قطع يده عمدا، فهذه جناية متعمدة، فسرت بحيث تلف الإنسان بسبب هذه السرقة، صار تعفن في اليد، قتل الجارح، وكذا لو قطع إصبعه عمدا بآلة تقتل غالبا، يعني أراد قتله لكن ما تمكن منه فأصاب إصبعه فانقطع الإصبع وسرى، يعني حصلت سراية، ففي هذه الحالة هو تعمد القتل وحصل القتل، تعمد القتل وحصل القتل لكن بالسراية، على كل حال حصل القتل فسرت هذه الجناية فأيضا يقتل. المسألة الخامسة، لو ألقى نفسه من علو على إنسان عمدا، شخص فوق مثل ما احنا نقول طب على واحد بثقله على ظهر إنسان وكان الوقوع مما يقتل غالبا، يعني لو كان على علو 6 أمتار وسيلقي نفسه على إنسان، يعني الآن هذا الشخص الذي هو في الأسفل كأنما ألقي عليه، طبعا ألقي عليه شيء وزنه مثلا 60-70 كيلو، هذا يقتل عادة مثل حجرة 60 كيلو تقتل بلا إشكال، فهلك الأسفل، فعلى الواقع القود الذي وقع وقتل ذاك يقاد ولو لم يكن يقتل غالبا. لو كان على ارتفاع 1 متر عادة لا يقتل، كان خطأ شبيه العمد، لأنه القتل الشبيه بالعمد كما سيأتي بيانه هو الذي يكون بآلة مثلا أو بسبب يسبب القتل لكن هو ما قصد القتل، أو ما قصد القتل وعادة لا يسبب القتل، قال كان خطأ شبيه العمد فيه الدية مغلظة، وكما قلنا في قبل بعض كم درس قلنا أنه سيأتي بيان تخفيف في الدية والتغليظ. ودم الملقي نفسه هدرا، يكون هدرا، الذي ألقى نفسه، هذا ألقى نفسه، لو ألقى نفسه ذاك تباعد شوي فهذا طب على الأرض فمات، فهذا دمه هدر، يعني لا يضمنه الذي هو في الأسفل. المسألة السادسة، قال الشيخ لا حقيقة للسحر، لا حقيقة للسحر، وفي الأخبار ما يدل على أن له حقيقة. هنا طبعا المراد أن السحر له حقيقة أو ليست له حقيقة، يعني هل هو مجرد أشياء تطلمس على العيون فقط، يعني أنت تتصور أشياء لكن هل في الواقع موجود هذه الأشياء؟ لا، يعني بحيث لو كنت غائب الساحر يعمل السحر هنا وأنت غائب طبعا لا يطلمس على عينيك فلا يكون للسحر عليك أثر. طبعا هذه المسألة جاء بها من أجل أنه لو أن شخصا ادعى أنه قتل شخصا بالسحر فسحره فقتله، فإن قلنا أنه لا حقيقة له مجرد طلمس على العين فإذا هذا لا يعد، ليست آلة قتل لأنه فقط تصور أشياء، وإن قلنا لا له حقيقة بحيث لو واحد في بلاد بعيدة ممكن يؤثر في ذاك حقيقة يؤثر فيقتله وهو في تلك البلاد البعيدة، إذن الساحر يقتل بهذا إذا قتل شخصا بالسحر. قال الشيخ لا حقيقة للسحر طبعا لأن هناك آيات كأنها يعني تشعر بهذا المعنى، وهي قوله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فكأنه مجرد خيال لا واقع له حقيقة. وأيضا قوله تعالى سحروا أعين الناس، يعني ما بين أن هذا شيء في الواقع، لا فقط الأعين صارت ترى أشياء لا حقيقة لها. لكن المحقق رحمه الله يقول وفي الأخبار ما يدل على أن له حقيقة. ولعل ما ذكره، طبعا الأخبار تشعر بأنه هناك يعني شيء واقع يحصل، ولذلك من ضمن هذه الأخبار أنه النبي صلى الله عليه وآله كان قيل يعني أنه سحر بحيث يخيل إلى النبي أنه فعل شيئا ولم يفعل، ونزلت سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وأيضا بعض الآيات مثل فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يعني يدل على أنه له حقيقة تسبب التفريق بين المرء وبين الزوج. ولذلك صاحب الجواهر يقول بل تأثيره غير أنه يعني شيء يطلسم، لا تأثير الخارجي له حقيقة وواقع، بل تأثيره أمر وجداني شائع بين الخلق قديما وحديثا. لكن هناك تحقيق إلى صاحب الجواهر رحمه الله يقول أن نفس السحر على أقسام، فمن أقسامه أنه تخيل، بعضه يخيل إلى الناس لا حقيقة له، ومنه بعض الأقسام أنه لا له حقيقة ويؤثر. فليس كل السحر تخيل وليس كل السحر له حقيقة. يقول ولعل ما ذكره الشيخ قريب، يعني ليس ببعيد كلام الشيخ أنه لا حقيقة له، غير أن البناء على الاحتمال، يعني نبني على احتمال أن له حقيقة وله واقع، هذا أقرب، ذاك قريب وهذا أقرب. فالآن نرتب بعض المسائل على هذا الخلاف. فلو سحره فمات لم يوجب أو لم يوجب أو لم يوجب الحاكم قصاصا ولا دية على ما ذكره الشيخ، على قول الشيخ أنه لا حقيقة له، فما الحقيقة، مو شيء تخيل ذاك ومات. وكذا لو أقر أنه قتله بسحره أيضا، لأن السحر لا حقيقة له. وعلى ما قلناه من الاحتمال أنه احتمال أن له حقيقة، يلزمه الإقرار، الإقرار يلزمه فيعمل بإقراره ويقتل، لأنه أقر بأنه قتل شخصا بالسحر. وفي الأخبار يقتل الساحر كما في الوسائل في المجلد 18 في صفحة 576 فقد ورد في الخبر المروي عن الصادق عليه السلام أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل. فقيل يا رسول الله ولما لا يقتل ساحر الكفار؟ قال لأن الكفر أعظم من السحر، ما قتل على الكفر يقتل على السحر، ولأن السحر والشرك مقرونان، هما مقترنان مع بعض، فإذا ما قتل لهذا لا يقتل لذا. قال في الخلاف الشيخ الطوسي رحمه الله: يحمل ذلك على قتله حدا لفساده. يقتل الساحر مو لأنه تسبب في قتل، لأنه مفسد، حتى لو ما قتل يقتل لفساده لا قودا. فلو أقر بأنه قتل بالسحر يقتل لأنه ساحر لا لأنه قتل بالسحر. أما المرتبة الثانية إن شاء الله يأتي الكلام فيها، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.